آبائي وإخوتي الكبار أصحاب النيافة أساقفة الكنيسة الأجلاء زملائي الإكليريكيين أحباءنا جميعا، أحسب نفسي سعيدا أن أقف بينكم هذه الليلة. أنا الصغير في وسطكم غير المستحق لشيء من محبتكم جميعا. أقف لأتكلم عن الإكليريكية التي كان لها فضل كبير علي في تكويني وفي تعليمي وفي تنشئتي بوكه عام. أذكر أول ما أذكر كلمة قالها المرحوم الطيب الذكر بطرس باشا غالي، قال: اهتموا بالإكليريكية فإنه لو أغلقت جميع مدارسكم تجدون عنها بديلا في المدارس الأخرى، أما إذا أغلقت الإكليريكية فلن تجدوا لها بديلا على الإطلاق. هذه الإكليريكية بدأت ببدء الكرازة في مصر، وكانت مصدر النور والقوة للكنيسة القبطية. المدرسة الإسكندرية الأولى التي وقفت ضد اليهودية وضد الفلسفة وضد الوثنية عموما وضد محاربات الرومان، وصمدت تعطي من علمها ومن روحها للناس. ليست هذه الإكليريكية الأولى هي التي أريد أن أتكلم عنها اليوم، وإنما أقول إنه بعد عهد ديديموس الضرير في أواخر القرن الرابع الميلادي لم يظهر من أساتذة الإكليريكية غير أشخاص بسطاء مثل رودون أو غيره، وظهر القرن الخامس وإذا بالإكليريكية قد وقفت حركته أو ظهرت كذلك، ومر على ذلك 14 قرنا من الزمان. في أثنائها جاهدت الكنيسة على قدر ما تستطيع، ثم جاء عصر على الكنيسة كان عصرا مظلما تمام الظلام. ناح كثيرون وبكوا على ضعف الكنيسة في ذلك الزمان، ولكن هؤلاء النائحين لم ينفع نوحهم شيئا. هناك آخرون نادوا بالإصلاح، لم يكونوا نائحين وإنما كانوا شتامين، ظلوا يشتمون ويسبون في الأوضاع الخاطئة. ما عنا لهم ذلك، وشتيمتهم وسبهم لم يجد الكنيسة شيئا. ظهرت جماعة أخرى من المتشاجرين، كان بينهم وبين الإكليروس عراك طويل ولم يجدي عراكهم شيئا، ولكن طائفة أخرى ظهرت في ذلك الحين كان لها الأثر الفعال في حياة الكنيسة جميعا. لم تكن طائفة النائحين ولا طائفة الشاتمين ولا طائفة المتشاجرين، وإنما كانت طائفة البنائين. ظهر الأستاذ حبيب جرجس، حبيب جرجس رجل البناء العظيم، أستاذنا جميعا، أمسك بيديه حجرين كريمين وحفر أساسا ووضع الحجرين، كان أحدهما هو الإكليريكية وكان الثاني هو مدارس الأحد. وضع حبيب جرجس أمامه ذلك المثل الروحي الجميل الذي يقول: بدلاً من أن تلعنوا الظلام أضيئوا شمعة. وضع الحجرين الأساسيين وظل يبني في صمت وفي هدوء وفي احتمال، وكان ينظر إلى هذا البناء وهو يرتفع مرتلاً قول الكاهن: وأما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون مشيئتك. ونمت الإكليريكية ونمت مدارس الأحد حتى آتت كل منهما ثمرها في حينه، واجتنينا نحن هذا الثمر. آخرون تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم. ماذا كانت الإكليريكية التي بناها حبيب جرجس؟ هنا ويحلو لي أن أؤخر عقارب الساعة إلى 71 عاما من الزمان وأتأمل ماذا كانت الحالة. أتذكر الآيات الأولى من سفر التكوين: كانت الأرض خربة وخاوية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرث على وجه المياه، ثم قال الله ليكن نور فكان نور. وكانت الإكليريكية لم يكن في الكنيسة واعظ واحد في ذلك الحين، كان هناك رجل واحد يعظ في الكنيسة من طولها إلى عرضها، رجل واحد فريد، هو المتنيح الذكر، الرجل الطيب العظيم، الإيغومانوس فيلوثاؤس إبراهيم. لم يكن هناك وعاظ، كانت الطوائف الكثيرة قد بنت بناءها على أساس الكنيسة القبطية. أتى كثيرون إلى مصر ليبشروا باسم المسيح، وكان تقريبا كل ما فعلوه أنهم لم يعطوا اسم المسيح لأشخاص لا يعرفونه، بل أخذوا من جسم الكنيسة القبطية وضموا إلى أعضائها. وظلت الكنيسة تتضاءل على حساب نمو هؤلاء. لم يكن هناك واعظ، لم يكن هناك معلم، لم يكن هناك مؤلف إلا القليل. كان الظلام ينشر رواقه في كل مكان. ثم بذلت محاولات سنة 1893 لبناء الإكليريكية، محاولات كثيرة انتهت إلى يوم خالد عظيم. هذا اليوم هو اليوم 29 من شهر نوفمبر سنة 1893، حينما دخل رجل من أراخنة الشعب يدعى يوحنا بيبخوم، دخل مدرسة الأقباط الكبرى وقال للتلاميذ: سنفتتح مدرسة دينية لتعليم الدين يسمى المدرسة الإكليريكية، فمن يريد منكم أن يقبل إليها فليقبل. وأقبل 50 من التلاميذ، دخلوا في اختبار شخصي دقيق، فأخذ منهم 12 طالبا لا غير، وال12 طالبا لم يستمر منهم في الدراسة غير تلميذين فقط، هما حبيب جرجس الذي صار ناظرا للإكليريكية فيما بعد، وإسحاق جرجس الذي صار واعظا في أذنوب الحمام. هؤلاء الطلبة دخلوا إلى الإكليريكية. كان ناظر الإكليريكية رجلا علمانيا ليس من رجال الدين ولا من المتخصصين فيه، كان رجلا كبيرا في مكانته، ولكنه لم يكن من المتخصصين بالدين، هو الأستاذ يوسف من أريوت. وكانت تدرس اللغة العربية والجغرافيا والتاريخ والرياضة والألحان واللغة القبطية. أما الدين فلم يوجد له مدرس في الإكليريكية. أتى الطلبة لكي يتخصصوا في الدين في كلية لاهوتية فلم يجدوا مدرسا للدين، وظلوا 3 أو 4 سنوات يطلبون، وتطلب معهم الصحف ويطلب معهم أراخنة الشعب بإدخال مادة الدين إلى الكلية الإكليريكية. وأخيرا بعد تعب عظيم عرضوا الأمر على الإيغومان الثيلوثاوس إبراهيم، وكان رجلا كبير السن ضعيف الصحة، كان حجة في الدين، وكان قويا جبارا في مادته، ولكن صحته لم تساعد على ذلك إطلاقا. كل الذي استطاع أن يعمله هو أنه درس التلاميذ 2 أسبوع فقط لا غير، وفي آخر 2 أسبوع أغمي عليه أثناء الدرس ونقل في إغمائه إلى بيته، وكان هذا آخر عهد الكلية الإكليريكية به. أقعده المرض في البيت ولم يوجد مدرس للدين في الكلية الإكليريكية. بذلت محاولات ولم يجدوا رجلا صالحا، وأخيرا أخذوا حبيب جرجس، أخذوه وهو طالب في السنة النهائية ليجعلوه مدرسا للدين للكلية الإكليريكية كلها، يدرس تلاميذه الجدد ويدرس زملائه ويتولى مادة الدين بالنسبة للجميع. حبيب جرجس هذا الشاب الصغير الرجل العصامي قبل هذا المنصب، وانكب على مكتبة البطريركية يقرأ كل ما فيها، كان يقرأ بغير شبع، كان يدرس الليل والنهار، كان يجهد ذاته إجهادا جبارا في إعداد مادته. لم يكن له من معلم إلا الرجل الكهل الكبير الإيغومان الثيلوثاوس إبراهيم، يلجأ إليه بين الحين والآخر يستشيره فيما يقرأه من معلومات. ونما حبيب جرجس وصار أستاذا لللاهوت وللدين عموما في الكرازة المرقصية، وصار من إبارشية إلى إبارشية. أثناء مدة الصيف يكرز ويبشر برسالة الملكوت، ينتقل من قرية إلى قرية، لا يتحدث عن أخطاء الناس، ولا يتحدث عن مشاكل الكنيسة، ولا يتحدث عن المتاعب التي توجد هنا وهناك، وإنما في كل مكان فيه ظلام يضيء حبيب جرجس السمع. ورأى الله النور أنه حسن. وهكذا ظل هذا الرجل الواحد يجاهد حتى صار له تلاميذ كثيرون، ثم أطلق تلاميذه يعظون في القرى وفي البلاد، وصار لتلاميذه تلاميذ، وبدأ الوعظ ينتشر في كل بلاد القطب، وخرج نور من الإكليريكية فعم جميع أرجاء البلاد. ورأى الله النور أنه حسن، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. هذا اليوم الواحد هو حياة حبيب جرجس. عندما أستعرض هذه الحياة الجبارة وأرى كيف أنه بجهاد شخص واحد فقط امتلأ من الروح القدس، وامتلأ من معونة الله، وامتلأ من عمل النعمة، أمكن أن ينتج هذا الإنتاج الكبير ويعم الخير جميع أنحاء الكرازة المرقصية. فكم بالأولى لو كان كل منكم حبيب جرجس آخر، أي عظمة في الكنيسة تكون. لذلك أقول لكم إن عمل الإكليريكيين في الكنيسة هو عمل خطير، هو العمل الأساسي، لأنهم هم المؤتمنون على التعليم وهم المؤتمنون على الفرازة، ومن فم الكاهن تؤخذ الشريعة. بقي أن أقول لكم إن الكلية الإكليريكية كأي عمل من أعمال الله كان لابد لها أن تسير في الطريق الكرب وتدخل من الباب الضيق، وما زالت كذلك. صارت طول مدتها على الأرض تحمل صليبها وتنتقل به من مكان إلى آخر، تتحمل المشاق وتتحمل التعب وتتحمل التجاهل وتتحمل الازدراء، تتحمل كل شيء لكي تؤدي رسالتها. هي كأي عمل من أعمال الله كان لابد لها أن تدخل من الباب الضيق، وكأي عمل من أعمال الله كان لابد لها أن تنتصر. نحن لا نتبرم بالباب الضيق، صدقون، نحن لا نتذمر من مشقة الطريق، الله يعلم، لأننا نعرف أنه بدون تعب لا يمكن أن نخدم الله. سبيلنا هذا، أن نخدم في الكلية الإكليريكية، أن نؤدي عملنا في الكرازة، أن نؤدي عملنا في التعليم، أن نطلب من الله أن يكون معنا وأن نتحمل الضيق. إن تذمرنا على هذا الضيق نكون مخطئين، وإن قبلناه بفرح يكون الله معنا ويحمل هذا الضيق بدلا منا ويعطينا إكليله، على الرغم من أن الحامل لهذا الضيق هو الله نفسه. هذه هي الإكليريكية في مدى 71 عاما. بدأت بسيطة، لم يكن لها مسكن مثل هذا البناء الكبير الضخم ومثل تلك الأبنية الكبيرة المحيطة. كانت في بيت ضئيل في حي الفجالة، بيت ضئيل، كانت في بيت ضئيل في الفجالة، ثم نقلت إلى البطريركية، ثم ذهبت إلى مهمشة، ثم أعيدت إلى البطريركية، ثم رجعت مرة أخرى إلى مهمشة، ثم جاءت إلى أمبرويس. ظلت تنتقل من مكان إلى آخر، لا تجد أين تضع رأسها، حتى استقرت في هذا المكان. لم تكن لها ميزانية، فظل حبيب جرجس يطوف البلاد من شرقها إلى غربها، يطلب معونة من الناس ويطلب تبرعات، حتى بنى الإكليريكية من مجهوده الخاص ومما جمعه من تبرعات، وبنى إلى جوارها مشروعات كنسية كثيرة من تبرعات حبيب جرجس، مثل مدرسة الأقباط الصناعية، ومثل 365 فدانا اشتراهم من تبرعاته في ذلك الزمان الذي كان لكل فدان قيمته الشرائية وقيمته الإنتاجية. رجل واحد عمل عملا كبيرا، نقف نحن لكي نجني من ثمار هذا العمل. لم يكن في الإكليريكية مدرسون فأعد المدرسين، لم يكن في الإكليريكية داخلية، كان كل ما عندهم عبارة عن غرفتين فقط يزدحم فيهم جميع التلاميذ، بدون مطبخ، بدون عناية. ظل حتى بنى لهم بناء كبيرا، رجل واحد كان يعمل ويعمل بقوة ويعمل بعنف على مقدار ما أعطاه الله من نعمة. كان يقول: كنت أشعر وأنا طالب في الإكليريكية أنني الرجل الذي ينبغي أن يبذل دمه من أجل هذا المعهد، كنت أشعر أنني يجب أن أضع حياتي من أجل هذا المعهد، وبذل دمه ووضع حياته. وظل حبيب جرجس نورا يضيء للكنيسة المرقسية جمعاء، وبعد أن آوى إلى ربه مستريحا ظل نوره يضيء حتى هذا الزمان، ونحن جميعا نسير على خطاه ونسترشد بنوره العظيم ونقول كلنا أولاد حبيب قرقس. لا أستطيع أن أقف في هذا اليوم بدون أن أذكر هذا الرجل. كان رجلا قويا في روحه، كان طاقة روحية جبارة. كنت أعتاد كلما ذهبت إلى زيارته أن أأخذ في جيبي مفكرة بسيطة، وفي كل زيارة أحصل على جملتين أو ثلاثة جمل من العبارات الخالدة أسجلها منفعة لنفسي وبنيانا لحياتي الروحية. كنت أجد فيه الوداعة مترسمة، والقوة الروحية، والتسامح. كنت أجده مثاليا. وكثيرا ما كنت أتأمل حبيب جرجس في وداعته وفي مغفرته وفي هدوئه، فأقول في نفسي: إذا كان البشر قد وصلوا إلى هذه الدرجة الروحية الكبيرة، فكم يكون الله نفسه في وداعته وفي طيبته وفي محبته وفي غفرانه. فيمتلئ قلبي إيمانا وثقة بمحبة الله ووداعة الله وغفران الله. الإكليريكية أيضا في مدى 71 عاما فرجت كثيرا من الأساتذة الكبار الجبابرة الذين كانوا نورا للكنيسة. خرجت الرجل اللاهوتي العظيم سمعان سليجس رحمه الله. خرجت الرجل الطقسي العظيم الأستاذ يسى عبد المسيح رحمه الله. درس فيها عالمان من علماء اللغة القبطية، هما الرجل العلامة الكبير إقلاديوس لبيب والرجل العلامة الكبير القمص تدرس توادروس. خرجت أيضا رجلا كان مركزه في الكنيسة ضعيفا بسيطا، كان رجلا هزيلا في أعين الناس، ولكنه كان قوة روحية كنت أنذهل لها. كان لحنا موسيقيا رائعا في سمع الكنيسة، كان أنسودة خالدة يندر أن يوجد لها مثيل. هذا الرجل هو العلامة الكبير، الرجل العظيم الذي لا يمكن للكنيسة أن تنجب مثله أو لم تنجب مثله في هذا الجيل أحد على الإطلاق، وهو أستاذنا المعلم ميخائيل جرجس. المعلم ميخائيل لم يكن مجرد مرتل في الكنيسة، كان رجل روح. سمعته مرة وهو يستقبل أحد الآباء المطارنة في الدير عندما كان في زيارة للدير، ويقول: لحن إيه أغابي؟ فعندما قال: من تليبيا، من نوبيا، امتلأت عينا هذا الرجل الضرير بالدموع. تذكر هذه البلاد التي كانت فخرا للكرازة المرقصية، تذكر الخمس المدن الغربية التي لا نعرف اسمها إلا في التاريخ، والتي يوجد آلاف من الناس لا يعرفون مكانها بالضبط. تذكر ليبيا الحبيبة، تذكر نوبيا، وامتلأت عيناه بالدموع. كان رجل يرتل بقلبه، يرتل بروحه، يرتل بفهمه،
يرتل بكل ما فيه من عاطفة، يعلم التلميذ تعليما فيكرر العبارة 20 مرة أو أكثر حتى يصل تلميذه إلى روح اللحن. تنيح المعلم من خييل بعد أن سار في الطريق الضيق رجلا مغمورا مسكينا فقيرا كأي رجل من رجال الدين يخدم ربه بإخلاص. خرجت الإكليريكية أيضا أساتذة جبابرة، بعضهم ما يزال باقيا وبعضهم تنيح بسلام. أذكر من بينهم الرجل الكبير الذي تشرفت بتعلم اللاهوت على يديه، أبونا القمص إبراهيم عطية. أطال الله بقاءه ونفع الكنيسة بعقليته الجبارة وذكائه الوقاد وسرعة بديهته وحسن إدراكه للعلوم اللاهوتية، وأيضا أستاذ كبير درست الكتاب المقدس على يديه وكان عالما، أطال الله بقاءه ونفعنا بعلمه، هو القمص ميخائيل متى الكاهن بالقرطية. وخرجت الإكليريكية أيضا رجلا كبيرا درست الكثير على يديه وما زلت أدرس، هو العلامة القمص باخوني في المحراوي. أشكر الله أنه ما يزال بيننا في هذه الساعة. يعوزني الوقت إن حدثتكم عن الأساتذة الكبار الذين خرجتهم الإكليريكية لا يعدون، منهم بعض الطلبة الذين تخرجوا لم يصيروا مدرسين في الإكليريكية ولكنهم ما يزالون أعمدة في الكنيسة، كثيرون كثيرون. أذكر من بينهم رجل يرن اسمه في الصعيد رنينا كبيرا، هو منارة في كل مكان يذهب إليه، وهو القمص عبد المسيح توفيلس بن نخيلة. واحد 71 عاما من عمل كبير خرجت فيه الإكليريكية آلاف الطلبة، مئات القسوس، مئات القمامصة، كثير من الرهبان، خرجت كثيرا من الآباء المطارنة والأساقفة في الكنيسة. أذكر على قمة هؤلاء الشيخ الوقور صاحب النيافة الأنبسويرس، عملت الإكليريكية في هذه الميادين وخرجت مئات من الكتب وعاشت حياتها العلمية وأتى بها الله إلى هذه الساعة. غير أن الإكليريكية ليست مجرد علم، الإكليريكية عبارة عن روح يودعها أساتذة في قلوب تلاميذهم. ليست الإكليريكية جدرانا، وليست الإكليريكية أبنية، وليست الإكليريكية مؤسسات، وإنما الإكليريكية هي أستاذ مملوء من المعرفة، مملوء من الروح، مملوء من القدوة الصالحة، يودع ما فيه من روح وما فيه من علم وما فيه من قدوة في قلوب أولاده من التلاميذ. لذلك كان حرصنا كبيرا على الأساتذة الذين يعملون فيه. وكذلك أصبح هدفنا أن نهتم بالتلاميذ في حياتهم الروحية كما نهتم بهم في دراستهم. فنحن نهتم بالتلميذ في صلاته، في اعترافه، في تناوله، في قدوته الصالحة، في سلوكه، حتى نخرجه شخصا ممتازا للكنيسة. الذي لا يصلح نخرجه من الإكليريكية قبل أن يتخرج منها، حتى نضمن إذا تخرج إنسان أن يكون شخصا صالحا ينفع للخدمة وينفع للتعليم. ولذلك نحن نشدد كثيرا في اختبار الدخول. الطالب عندما يأتي إلينا يجتاز اختبارا شخصيا، على قدر إمكاننا نحاول أن نتعرف إليه. ربما يخدع الموجودين بمظهر بطال، فلتكن السنة الأولى للإكليريكية كلها سنة اختبارية، فلا يكون الاختبار الشخصي عبارة عن جلسة واحدة في بدء العام، وإنما الاختبار الشخصي هو السنة الأولى كلها التي هي سنة اختبارية. بل أقول لكم إن حياة الطالب كلها في الكلية الإكليريكية عبارة عن اختبار له. ما أسهل علينا أن يفصل الطالب وبينه وبين بكالوريوس الكلية ساعات معدودات إذا تكشف لنا أنه غير صالح للخدمة الدينية. هذه الشدة في تخريج الناس بروح طيبة إنما هي تدقيق منا لكي نقف أمام ضمائرنا وقفة سليمة لا تتعب ضمائرنا في شيء عندما يتخرج شخص من الكلية الإكليريكية. أما إذا حدثت أخطاء في الماضي فأنا أطأطئ بمطانية أمامكم وأطلب أن تغفروا لي، مسؤوليتها علينا ونحن مجمعون أن نعطي عنها حسابا أمام الله، فصلوا لكي يغفر الرب لنا. هذه هي الكلية الإكليريكية التي أرجو من الجميع أن يشجعها بكل ما أوتي من قوة. كثيرون يخطئون التفكير ويقولون عندما تصل الإكليريكية إلى أعلى مستوى نطلبه لها عند ذلك نلتحق بها ونشجعها. كلا، شجعوها الآن فتصل إلى هذا المستوى العالي الذي تريدون. عندما دخلت إلى الإكليريكية كانت أقل منها حاليا، وعندما تخرجت منها كانت أفضل حالا، وكنت أشعر أن كل عام يمتد بالإكليريكية تخطو فيه خطوة إلى الأمام، تسير قدما نحو الهدف الذي نريده لها. نحن لم نصر كاملين، لنا أخطاء كثيرة، لنا سقطات كثيرة، لنا ضعفات كثيرة، ولكننا لنا نيات صالحة من جهة الله نرجو أن تنمو بصلواتكم وأن يعطيها الله قوة لكي تنفذ. فشجعوا الإكليريكية في كل حالها، في ضعفها لكي تخرج من ضعفها، وفي قوتها لكي تزداد قوة على قوة. أنا أشكر آبائي الأساقفة الأجلاء على تشجيعهم للكلية الإكليريكية، أشكرهم من كل قلبي، وأطلب أن يستمروا في هذا التشجيع للطلبة، لأنه إن شعر الطلبة أن لا مستقبل لهم بعد التخرج لا يقبلون على الكلية، وبالتالي نفقد هذه الفائدة الكبيرة التي يتثقف بها الطلاب. أنا لا أطلب جاهدا أن يرسم الإكليريكيون. أتذكر في حديث صحفي تحدث به معي الأستاذ فؤاد بسيلي، أستاذ الوعظ بالإكليريكية وصاحب مجلة ماري جرجس، قلت له أنا لا أريد أن تكون الإكليريكية مثل العانس التي تطلب خطيبا ولا تجد، أريد الإكليريكية أن تكون عروسا جميلة يشتهيها كل من يراها وطلبتها يتهافت عليهم الناس، فإذا وصل الطلبة إلى درجتهم العليا وإلى مثاليتهم التي نرجوها سيتلقفهم الآباء الأساقفة من كل مكان ويبحثون عنهم فلا يجدونهم. عملنا هو أن نخرج أشخاصاً صالحين، وليس عملنا أن نرغم الناس على رسامتهم، وإنما إذا خرجوا صالحين ستكون لهم رائحة زكية تملأ الأرجاء، يشمها الناس من بعيد فيبحثون عنهم ويطلبونهم ويجاهدون في العثور عليهم. لذلك لا نخلي أنفسنا من المسؤولية. أنا أكون سعيداً بكل الملاحظات القيمة والاقتراحات الجميلة التي يقترحها علينا آباؤنا المقارنة والأساتذة، وقد سعدت اليوم ببعض توجيهات قوية حكيمة قالها لي صاحب النيافة الأنبا إكرام أسقف الفيوم. وأعده أمامكم بتنفيذها على قدر ما نؤتى من قوة بصلاته. أيضا كل ملاحظة تصلني أحاول على قدر إمكاني أن أنفذها. اقترح علي اقتراحا جميلا صاحب النيافة الأنبا مكسيموس أسقف القليوبية، أن نعمل شهادة جميلة لكل من يرسم أغنسطس في الكنيسة، ثم لكل من يرسم إتدياكم، ثم لكل من يرسم دياكم، ثم لكل من يرسم قسيس فيما بعد. وقد نفذت هذا الاقتراح، والأخوة الذين رسموا أغنسطسيين سيأخذون شهادات جميلة يحتفظون بها تذكارا لرسامتهم، وأيضا كل من سيرسمون فيما بعد في رتب أخرى. ونرجو أيضا أن نتمتع بخبرة نيافة الأنبا مكسيموس في اللغة القبطية، فيأتينا في الاختبارات الشفوية للغة القبطية إن أعطاه الرب وقتا، وأطلب منه هذا أمامكم وأرجو أن يعطيه الرب وقتا. كذلك لا أنسى التشجيع الكبير الذي لقيته الإكليريكية من صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس أسقف الجيزة، أول دفعة من الخريجين أقام لها نيافة الأنبد مجلس حفلة عنده، وقال لهم: الجيزة هي بيتكم، تأتون إليها في كل وقت، اعتبروا إنها جزء من الإفليرتية. أنا أذكر التشجيعات الكبيرة التي تصل إلينا من الناس، وأذكر أيضاً الأشخاص الذين ساهموا في الخدمة القروية. الطلبة الإكليريكيون يتمرنون على خدمة قروية كل أسبوع، يخرجون لكي يتمرنوا التمرين العملي في أحياء الأحياء الفقيرة المحيطة بالقاهرة وبالجيزة وبالقليوبية، أي المناطق المتاخمة لهذه الإبارشية. يعملون الآن في أكثر من 50 قرية، ويعلمون آلاف الأولاد واجتماعات كثيرة من الشعب، حتى أنه يوجد فرع واحد يخدمون فيه 3 أيام في الأسبوع، اجتماعات للسيدات، اجتماعات للرجال، اجتماعات عامة للشعب، اجتماعات للشبان، اجتماعات لمدارس الأحد. يوزعون عليهم الصور ويوزعون عليهم الأناديل ويخدمونهم. هذه الخدمة يتبرع لها كثيرون من أفراد الشعب. كان صاحب الفضل الأول فيها جناب الأب المحبوب القمص سنود السرياني عافاه الله. أخيراً أترك المجال لمن هم أقدر مني على الكلام، ولله المجد دائماً أبدياً.